يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف مقدمة: تعريف علم المنطق. يبحث المصنف في هذه المقدمة في جملة من المباحث. المبحث الأول الذي يبحث فيه يبحث في تعريف علم المنطق. وكي نقف على ما ذكره من تعريف علم المنطق، نحتاج أولا بيان مجموعة من المقدمات، سوف نجعلها في أربع مقدمات. المقدمة الأولى: طبعا من الضروري أن تكتب هذه المقدمات وتكون واضحة يعني مشجرة. المقدمة الأولى في معنى الماهية. الماهية تطلق ويراد بها أحد معنيين. المعنى الأول: الماهية بالمعنى الأعم، والثاني: الماهية بالمعنى الأخص. الماهية بالمعنى الأعام، المراد منها بها حقيقة الشيء. ماهية الشيء أي حقيقته. وهذا المعنى وسيع جدا، يشمل كل الموجودات، فكل موجود له حقيقة، أي له شنو؟ له ماهية. حتى الباري عز وجل بهذا المعنى، الله تعالى له شنو؟ له حقيقة، له ماهية، وإن كانت ماهيته لا يمكن إدراكها، لا يمكن معرفتها، لا يمكن الوقوف عليها. فهذا هو الماهية بالمعنى الأعم، أي حقيقة الشيء. الماهية بالمعنى الأخاص، معنى آخر، المراد به ما يناله الذهن من إدراك الموجودات. ما يناله ذهن الإنسان من إدراك شنو؟ من إدراك الموجودات. وبعبارة أخرى، تعريف آخر، هو حدود الموجودات الإمكانية، حدود الموجودات الإمكانية. قيدنا بالإمكانية لأن الموجود الممكن هو المحدود، أما الواجب عز وجل فهو ليس بمحدود، فهو حدود الموجودات الإمكانية. فهذا الذي نذكره، الماهية ما يقع في جواب ما هو، حينما نسأل عن شيء ما هو، ما يقع في جوابه يكون شنو؟ نعبر عنه بالماهية. لذلك قلنا ما يناله الذهن من الموجودات الإمكانية. بهذا المعنى الماهية بالمعنى الأخص تشمل الحق عز وجل أم لا تشمل الحق عز وجل؟ لا تشمل الحق عز وجل. لماذا؟ لأن الله تعالى ليس محدودا، لا يقع تحت دائرة الإدراك الذهني، حقيقته لا تقع تحت دائرة الإدراك الذهني، وهكذا. لذلك قالوا: ما هي ماهيته؟ حقيقته بالمعنى الأعم. ماهيته ألا ماهية له، يعني ماهيته بالمعنى الأعم، حقيقته ألا ماهية له بالمعنى الأخص. زين، أو ما قيل بأن ماهيته إنيته، هذا البحث الذي مر بالعقائد يعني إشارة إليه، وفي الفلسفة يأتي تفصيل أكثر عليه. فهذا المعنى الأول، أن الماهية هي شنو؟ ما يناله الذهن من الموجودات الإمكانية. وتعلموا أن الماهيات التي ندركها هي التي الماهيات الحقائق الموجودة التي عادة تتكون من أجناس ومن فصول وإلى آخره. جيد، هذا المقدار الذي نحتاجه، لا نحتاج أكثر من ذلك. سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل أكثر في مبحث التعريف. في مبحث التعريف راح نذكر الماهية بالمعنى الأخص، وراح نذكر تفصيل أكثر لهذا المعنى، لكن هذا المقدار الذي نحتاجه. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: أنحاء التعريف. تتذكرون أن التعريفات عندنا تعريف لفظي وعندنا تعريف شنو؟ تعريف حقيقي، هكذا درسنا في علم المنطق، تعريف لفظي وتعريف حقيقي. كلامنا ليس في التعريف اللفظي اللي هو إبدال لفظ مكان لفظ آخر يكون الآخر أوضح لدى السامع، كاستبدال لفظة مثل غضنفر بمن تعرفوه بالأسد، ما سويت شيء، مجرد أبدلت لفظة بلفظة أخرى، اللفظة الثانية تكون أكثر وضوحا لدى السامع. كلامنا ليس في التعريف، شنو؟ في التعريف اللفظي، في التعريف الحقيقي، أنحاء التعريف، التعريف الحقيقي. أنحاء التعريف قلنا أن التعريف إما تعريف بالحاد وإما شنو؟ بالرسم. إما تعريف حدي وإما تعريف شنو؟ وإما تعريف رسمي. تعريف شنو؟ تعريف بالرسم. ما هو المراد من التعريف الحدي؟ راح يذكر المصنف في مبحث التعريف أن الحد في اللغة منتهى الشيء أو الحاجز بين شيئين، وكذلك يستعمل بمعنى المانع أيضا، هذا سيذكره. اصطلاحا راح يذكر، قال القول الدال على ماهية الشيء. تعريف الحد شنو؟ القول الدال على شنو؟ على ماهية الشيء. بعد يا ماهية بالمعنى الأخص، كلامنا بالماهية بالمعنى الأخص. القول الدال على ماهية الشيء، هو هذا تعريف شنو؟ تعريف حدي. ويكون بأي شيء؟ يكون بذاتيات المعرف أو ببعض ذاتياته، اللي هو حد التام والحد الناقص، إما بالجنس والفصل أو بأحدهما. زين، وهذا مر في مبحث التعريف المضفر، أخذناه مجرد استذكار. جيد، فالتعريف الحدي يكون تعريف شنو؟ يكون تعريفا بالذاتيات، ويكون تعريفا لمن؟ من ما هو الشيء الذي يعرف بالتعريف الحدي؟ الماهيات. أحسنت، الماهيات. فما نعرفه بالحد هي شنو؟ الماهيات بالمعنى الأخص، هي التي تقع في دائرة التعريف الحدي. جيد، الرسم ما هو؟ الرسم الأثر باللغة، قالوا الرسم باللغة هو الأثر. زين، لذلك قال يقال رسوم الأرض بمعنى الآثار شنو؟ المتبقية في الأرض. جيد، بالإصطلاح ما هو؟ تعريف شنو؟ تعريف الشيء بمن؟ بعوارضه. زين، أو بآثاره، أو بآثاره، هذا الذي قالوا، أو شنو؟ أو بآثاره، بالغرض، بالغاية، بالمثال إلى آخره. زين، هذه هي من المقدمة. المقدمة الثانية احفظوها ينكم. زين، المقدمة الثالثة، المقدمات شوية راح تتعبنا، لأن إذا ما يتضحن ما نقدر نبين التعريفات اللي ذاكرهن المصنف. زين، المقدمة الثالثة في بيان معنى العرض الذاتي. جيد، العرض الذاتي يقابله العرض الغريب. فالعرض إما عرض ذاتي وإما عرض شنو؟ وإما عرض غريب. ما هو العرض الذاتي؟ ما هو المراد من العرض الذاتي؟ قال العرض الذاتي، راح نعرفه، هو ما يعرض على الشيء بلا واسطة أو بواسطة في الثبوت. هذه الاصطلاحات راح نبينها كلها، كون تحفظ، كون تكون واضحة بذهننا، لأن راح نحتاجها في طيات كلامنا لما راح يجينا، يعني في كل المباحث. هذا من المباحث السيالة اللي عادة يدرس في كل العلوم، هو بحثا في الأصل بحث المنطق، يعني يبحث بالأساس في علم المنطق. زين، فالعرض الذاتي ما يعرض على الشيء بلا واسطة أو بواسطة شنو؟ أو بواسطة في الثبوت. زين، العرض الغريب ما هو؟ قال ما يعرض على الشيء بواسطة في العروض. جيد، كي يتبع هذا المعنى، شوف القيود الموجودة، ما يعرض، كن نفهم شنو ما يعرض. زين، وبعد ايش نفهم؟ نفهم بلا واسطة، وكونش نفهم بعد، ونفهم ما هو المراد من الواسطة شنو؟ في الثبوت. وبالتعريف، تعريف العرض الغريب، كون نفهم ما هو المراد من الواسطة شنو؟ من الواسطة في العروض. أول شيء، العروض هو بمعنى الحمل، يعني موضوع ونحمل عليه شيء، نقول يعرضه، هذا المحمول يعرض شنو؟ يعرض الموضوع. ما يحمل على الموضوعات إما أن يحمل بلا واسطة، يعني ما يعرض، ذري نسوي بخوارزمية، ما يعرض على الشيء، إما أن يعرض عليه بلا واسطة، وإما أن يعرض شنو؟ إما أن يعرض بواسطة. يعني هذا السامع للدرس يكون يكتبه قدامه حتى يصير واضح. ما يعرض إما بلا واسطة، وإما يعرض شنو؟ يعرض بواسطة. وما يعرض بواسطة هم قسمين، إما بواسطة في الثبوت، وإما بواسطة في العروض. قسم ثالث بعدين راح أذكره، مو شغلي أما هس. زين، ما يعرض على الشيء إما بلا واسطة وإما شنو؟ بواسطة. يعني شنو يعرض على الشيء بلا واسطة؟ يعني لا يحتاج إلى توسط شيء كي يحمل على موضوعه. مثل ماذا؟ قالوا حينما نقول مثلا على سبيل حمل الإمكان على الممكن، حمل الإمكان على اليمن على الممكن، لا يختلف، يختلف. يعني قد يشترك بالبلا واسطة به، بس الحمل بالضميمة هم يعني يحتاج إلى شنو؟ أحيانا يحتاج إلى واسطة، أحيانا لا يحتاج إلى واسطة. جيد، الإمكان على الممكن، حمل الإمكان على الممكن يحتاج إلى ضميمته، إلى واسطة عفوا؟ لا يحتاج، هو الممكن بذاته شنو؟ بذاته متصف بالإمكان. زين، حمل الإنسانية على الإنسان أيضا لا يحتاج، أيضا لا يحتاج. زين، وكذلك بقية الأمثلة. طبعا اختلفوا في بعض الأمثلة، من بعضهم مثل له أيضا لمثال، قالوا مثلا بلا واسطة حمل الزوجية على الأربعة، واضح حمل الزوجية على الأربعة، الأربعة بذاتها شنو؟ زوج. زين، قالوا حمل الزوجية على أربعة، ناقشوا بالمثال، قالوا لا يمكن أن يكون بواسطة، اللي هي الواسطة قابلية الانقسام على إلى متساويين، فالزوجية هذه واسطتها في الثبوت. عموما النقاش بالمثال ليس من دأب المحصلة، يحمل بلا واسطة، وإما يحمل شنو؟ بواسطة. هذا ما يحمل بواسطة، إما يحمل بواسطة في الثبوت، وإما بواسطة في العروض. شنو يعني واسطة في الثبوت؟ قالوا ما تكون الواسطة علة في ثبوت المحمول للموضوع، هذا شنو نسميه؟ سمي واسطة. بما واسطة في الثبوت، جيبوا لنا أمثلة. قالوا لدينا أمثلة كثيرة. زين، مثلا الماء حار، حمل الحرارة على الماء بأي واسطة يكون؟ بواسطة النار، واضح؟ بواسطة النار. كيف نحمله؟ متى تكون الماء حار؟ عندما توجد نار، فالنار هي العلة في ثبوت الحرارة المن للماء. جيد، فهذه واسطة شنو؟ في الثبوت. زين، بعد قالوا مثل حمل مثلا حمل التكلم على الإنسان بواسطة النطق، لكونه ناطقا، لما كان الإنسان ناطقا، ناطقا سواء كان مفكر أو سواء كان بالنطق الظاهري، لما كان ناطقا فهو له قابلية شنو؟ أن يصدر الحروف إلى آخره. زين، فهي واسطة شنو؟ في الثبوت، عل النطق عل. بعد حمل التعب على الإنسان بواسطة مثل المشي، المشي علة لتعبه. زين، فقالوا هذه واسطة شنو؟ في الثبوت. ما كانت الواسطة علة في ثبوت المحمول للموضوع. جيد، هذه الواسطة في الثبوت. وبعد عندنا يا واسطة، واسطة في العروض. الواسطة في العروض، قالوا الواسطة لا تكون علة حقيقية كما في الواسطة في الثبوت، وإنما تكون علة مجازا، علة مجازية. مثال، قالوا أوضح مثال، المثال المشهور لما نقول جرى الميزاب، جرى الميزاب، هل أن الميزاب هو الذي يجري أم الماء الذي يجري؟ الماء الذي يجري، لكن لوجود العلاقة ما بين الماء والميثاب، علاقة الحال والمحال، سرينا حكم الجريان إلى الميثاب. جيد، فنقول جرى الميثاب، في حين أن الجريان في الحقيقة إلى للماء لا للميثاب. فحملنا الجريان صحيح على الميثاب، لكن بواسطة شنو؟ بواسطة في العروض، أي أن العروض يكون مجازيا، الواسطة في الحمل، الحمل مجازي. جيد، فهذا تقسيم ما يعرض على الشيء. فالآن نجي للتعريف، سنقرأ تعريف العرض الذاتي. العرض الذاتي هو ما يعرض على الشيء، يعرض على الشيء يعني شنو؟ يحمل على الموضوع، يحمل على الشيء، هو ما يعرض على الشيء بلا واسطة أو بواسطة في شنو؟ في الثبوت، بعد اتضح المعنى. جيد، هذا شنو نسميه؟ نسميه عرض ذاتي، واضح؟ والعرض الغريب قال هو ما يعرض على الشيء بواسطة في العروض. اتضح، هسه اتضحت التعريفة. جيد، هذه هي المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة، الوقت ما أدري جيد أخذنا، جيد صارنا الوصف. المقدمة الرابعة وهي أهم المقدمات ولعله أكثرها تعقيدا، المقدمة الرابعة نتحدث فيها عن الفرق ما بين المعقولات الأولية والمعقولات الثانوية. قالوا بعد المقدمة الرابعة، العناوين والتسلسل مهم، الفرق ما بين المعقولات الأولية والمعقولات الثانوية. زين، قالوا المعقولات، طبعا المراد من المعقولات مأخوذة مما يتعقل، من التعقل، يعني ما يتعقله ذهن الإنسان، شو نسميها؟ نسميها معقول. زين، المعقولات على قسمين، معقولات أولية ومعقولات ثانوية. جيد، المعقولات الأولية ما هي؟ التفتوا، قال هي المعقولات أو المفاهيم التي معقول ومفهوم، ماكو فرق، كلاهما واضح، المفهوم هو المعقول نفسه. هي المعقولات أو هي المفاهيم التي لها ما بإزاء في الخارج، لها ما بإزاء شنو؟ في الخارج. بعبارة، هي المفاهيم، عبارة أخرى للمعقولات الأولية، هي المفاهيم التي ينتزعها الذهن من الخارج مباشرة. زين، ينتزعها الذهن من الخارج مباشرة. مثلوا لنا بأمثلة، قالوا كثير، كل إدراكاتنا أغلبها هي أولها شنو؟ معقولات أولية. مفهوم الإنسان، من تنتزع مفهوم الإنسان؟ من الخارج، تنظر إلى الخارج ترى زيدا أمرا كذا إلى آخره، فتنتزع مفهوم شنو؟ مفهوم الإنسان. مفهوم الحرارة، من تنتزع؟ تنتزعه من الخارج. مفهوم البرودة، تنتزعه من الخارج. وهكذا كثير من المفاهيم التي نلاحظها، هي التي نسميها، التفتوا جيدا إلى هذه الملاحظة اللي راح تبين قوسين، هي التي نسميها بالمفاهيم الماهوية. ها، واضح؟ الماهيات، ما يناله الذهن، شعرفنا الماهية، ما يناله الذهن منين؟ الماهية بالمعنى الأخص من الموجودات الخارجية. جيد، باوعت زيد وعمر وكذا إلى آخره، شو انتزعت يا ماهية؟ الإنسان، معقول شنو؟ أولي، معقول ماهوي، مفهوم ماهوي، واضح؟ هل ولا؟ المفاهيم الماهوية، إنسان، حجر، شجر، حرارة، كذا، أي شيء يأخذه الإنسان ينتزعه منين؟ ينتزعه من الخارج، شو نسميها؟ معقولات أولية. جيد، ولدينا معقولات ثانوية. هاي المعقولات الثانوية شنو؟ قالوا هي الأمور أو المفاهيم التي يتعقلها الإنسان أو ينتزعها من المفاهيم الأولية، لذلك سميت أولية لأن هي الخطوة الأولى، وراها راح ينتزع شيء ثاني، ينتزعها من المفاهيم الأولية بنوع من المقايسة والتحليل الذهني. الذهن يجري تعمل، يجري تحليل، يجري مقايسة للمفاهيم الأولية ويستخرج منها شنو؟ يستخرج معقولات أخرى. فيلزم مثلا، يلزم مفهوم الإنسان ويلزم مفهوم شنو؟ مفهوم مثلا الحيوان، زين يقايس بياناتهم، زين شو انتزع يا مفهوم؟ قول هذا جنس، قول هذا نوع مثلا، زين هذا مثلا هذا كلي على سبيل الفرض، واضح؟ فيلحظ المفهومات وينتزع منها شنو؟ مفاهيم. قل له منين جبت ذن المفاهيم؟ من اتصالك بالخارج؟ يقول لا، من التحليل مثلا ومقايسة المفاهيم الأولية. جيد؟ شو نسميها؟ سميها مفاهيم أو معقولات ثانوية. إلى هنا الأمر واضح جدا. وقع الكلام والنزاع ما بين المناطق وما بين الفلاسفة في بيان أقسام المعقولات الثانوية، حيث قسموا المعقولات الثانوية إلى قسمين، إلى معقولات ثانوية فلسفية ومعقولات ثانوية منطقية. جيد؟ قسموها معقولات ثانوية فلسفية ومعقولات ثانوية شنو؟ منطقية. هنا وقعوا في خلاف المشهور لهم بيان، لهم بيان، المصنف لا يرتضي بيان المشهور ويطرح بيانا مغايرا لبيان المشهور. نبين بيان المشهور والإشكال عليه الذي يريده المصنف وبيانه، والبيان اللي يقدمه هو للفرق ما بين، لضابطة التفرقة ما بين المعقولات الثانوية الفلسفية والثانوية المنطقية. جيد؟ المشهور شنو قالوا؟ قالوا هذه المعقولات الثانوية، خب هي واضح تعرض شنو؟ تعرض الذهن، عروضها في الذهن، يعني تعرض ماذا؟ تعرض المفاهيم الأولية. أقول الإنسان كلي، الحيوان جنس، إلى آخره، ما عندنا مشكلة. لكن الفارق مو في العروض، وإنما الفارق في الاتصاف. بس التفتوها شوي تدقيق وياي بالعبارة، زين تدقيق بالعبارة يتضح الفارق مباشرة. المعقولات الثانوية الفلسفية لها نحو من التحقق في الخارج، في الخارج تحققها بتحقق موضوعها. مثل إيش؟ قالوا مثلا العلم أو المعلوم، لأني لا خلاف في كونهم فلسفيات، زين المعلوم، المعلوم يعرض شنو؟ يعرض مثلا أي مفهوم من المفاهيم. الإنسان معلول، هذا الإنسان معلول، المعلول له تحقق في الخارج أم ليس له تحقق في الخارج؟ يقول له تحقق، لكن تحققه مو مستقل، مثل الماهية، الماهية تحققها مستقل، الإنسان تحققها مستقل في الخارج، تحققه بتحقق شنو؟ بتحقق موضوعه، واضح؟ بتحقق موضوعه اللي هو شنو؟ اللي هو الإنسان، فهو شنو؟ معقول فلسفي. فلذلك المعقول الثانوي إذا كان له نحو من التحقق الخارجي، تحقق بتحقق موضوعه، فهو معقول فلسفي. جيد؟ بتعبير الضابطة اللي خلوها شي يقولون، يقولون عروضه في الذهن. ليش عروضه في الذهن؟ لأن موضوع المعقول الأولي، عروضه في الذهن واتصافه في الخارج. شنو يعني اتصافه في الخارج؟ يعني له نحو من التحقق بتحقق موضوعه. جيد؟ فهو معقول فلسفي. أما إذا كان عروضه في الذهن واتصافه في الذهن، يعني شنو اتصافه في الذهن؟ يعني ليس له تحقق في الخارج ولا نحو من التحقق، فهو معقول ثان منطقي. مثاله قالوا كالجنس، مثلا الحيوان جنس، هل أن الجنس له تحقق في الخارج؟ ليس له تحقق في الخارج، واضح؟ ليس له أي نحو من أنحاء التحقق في الخارج، لذا فهو شنو؟ نحوه محو شنو؟ يعني محض معقول شنو؟ قول ذهني، واضح؟ زين، الكلي ذاتي وعرضي، الذاتي والعرضي شنو؟ له تحقق في الخارج؟ يقول ليس له تحقق في الخارج، مفاهيم شنو؟ محض ذهنية. لذلك قالوا الضابطة مالتها هي أن بمعقولات الثانوية الفلسفية عروضها في الذهن واتصافها في الخارج، واضح الاتصاف شنو معناته؟ يعني نحو من التحقق. والمعقولات الثانية المنطقية معقولات عروضها واتصافها وين؟ عروضها واتصافها في الذهن. زين، إذا اتضحت هذه المقدمات بعد بقعدنا بيان عندنا رأي المصنف حتى نطبق العبارة، نسيت بيان المصنف. زين، هذا رأي المشهور، هذا رأي المشهور. إشكال المصنف عليه، إشكال الذي يريده عليه، يقول المعقولات الثانية المنطقية أيضا تدخل في البحث الفلسفي، فلا معنى لإفرازها يعني لعزلها عن المعقولات الفلسفية، هم تدخل بالبحث الفلسفي. ليش؟ قال تدخل بالبحث الفلسفي بهذا البيان فقط ما نتوسع فيه. قال لأن البحث الفلسفي يبحث عن الوجود، عن الموجودات، وبحثه عن الموجودات أعم من كونها موجودة في الخارج بنحو من التحقق اللي هي المعقولات الفلسفية، أو موجودة وين؟ أو موجودة في الذهن، كلاهما داخلان في حريم البحث شنو؟ في حريم البحث الفلسفي. فما ذكرتموه لا يصح أن يجعل ضابطا لتمييز المعقولات الثانية المنطقية عن الثانية الفلسفية. جيد، واضح الإشكال؟ أكرره، موضوع البحث الفلسفي ما هو؟ الوجود. يا وجود خارجي فقط؟ لا، الخارج اللي يشمل المعقول الثاني الفلسفي أيضا. زين، بل حتى الوجود الذهني اللي يشمل حتى المعقولات المنطقية. جيد، فهذا إشكاله، فلا يصح أن تجعلها ضابطة للتفرقة ما بين المعقولات. زين، ما هي الضابطة التي تجعلها؟ أقول المصنف يقول الضابطة التي نجعلها هذه المعقولات، الجنس والفصل والذاتي والكلي والعلة والمعلول وإلى آخره، كلها تنتزع من المعقول الأولي. قدمناه قبل قليل، تنتزع من المعقول الأولي وتعبر، التفتوا هاي العبارة دقيقة، وتعبر عن نحو الوجود الذهني لمن؟ للمعقول الأولي. تعبر عن نحو وجوده، شنو نحو وجوده؟ كلي، جزئي، علة، معلول، إلى آخره، صح لو لا؟ زين، تعبر عن نحو وجوده، هذا لا خلاف فيه. لكن هذا المعقول الثانوي يلحظ بلحاظين، التفت جيدا، يلحظ بلحاظين. تارة نلحظه الذهن، الذهن يلحظ المعقول الثانوي بما هو نحو، بما هو مبين لنحو الوجود لنحو المعقول الأولي في الذهن. راح أعيد العبارة، تارة نلحظ المعقول الثانوي بما هو مبين لنحو الوجود المفهوم الأولي في الذهن. شنو نحو وجوده؟ كلي، جزئي، جنس، فصل، علة، معلول، إلى آخره. شنو هو وجوده في الذهن؟ نلحظه بهذا اللحاظ، فش يكون؟ فقال فيكون شنو؟ يكون معقولا ثانيا فلسفيا. لأن إيش لاحظت أنا؟ لاحظت وجود، وجود ذهني، لاحظت كموجود نحو الوجود الذهني لمن؟ للمفهوم الأولي، وبالتالي هو وجود ذهني لو موجود ذهني المعقول الثاني وجود، فداخل تحت البحث الفلسفي لو ما داخل؟ داخل تحت البحث الفلسفي. فإذا لاحظناه بما هو نحو للوجود فهو شنو؟ معقول فلسفي. حتى الجنس والفصل وغيرها، يقول حتى الجنس والفصل إذن كلها زين. والمعقول المنطقي قال ها نفس المعقول الثانوي، هذا اللي لاحظته بما هو نحو للوجود، إذا لاحظته بما هو داخل في كسب التصورات والتصديقات، بما هو واسطة في اكتساب المعلوم التصوري، زين، في الوصول إلى المجهول التصوري أو التصديقي، شو يصير بحثه؟ يكون بحثا منطقيا، اختلاف لحاظي اعتباري راح يكون زين، اختلافا لحاظيا اعتباري، نفسه هو هذا اللي نحو الوجود. الذهن له قابلية يلحظ الأشياء بأكثر من لحاظ، زين، بأكثر من اعتبار. إذا لاحظت بما هو نحو الوجود كان معقول ثانوي، وإذا لاحظت بما هو معقول، بما هو يدخل في التعريف وفي الحجة في البرهان، يعني في كاسب التصور وفي كاسب التصديق، زين، يكون شنو؟ يكون معقولا منطقيا. وهذا البيان على خلاف بيان المشهور. زين، جيد، اتضح إلى الآن؟ نطبق العبارة. قال ولو شئنا من العبارة، قال مقدمته: تعريف علم المنطق. طبعا العبارة مهم جدا، يعني الانتباه والتركيز على تطبيق العبارة، يعني فالعبارات الغامضة والكذا نحاول أن نذكر هامش عليها، تثبتون الهوامش زين، حتى في تقريراتكم يقول قوله كذا، يعني العبارة اللي ذيها هامش تكتب قوله كذا والبيان مالته. مثلا: يعرف علم المنطق بحقيقة متعلقة تارة فيكون تعريفا حديا وبالغاية المتحصلة من دراسته تارة أخرى فيكون تعريفا رسميا. بعد واضح ما هو المراد من هذه العبارة مالته؟ ذكرنا بالمقدمة الأولى الماهية اتضحت، وبالمقدمة الثانية ذكرنا أن التعريف تارة يكون تعريفا حديا أخرى تعريفا رسميا. ما هو التعريف الحدي؟ نعرف ماذا به؟ ما هي الأمور التي تعرف بالتعريف الحدي؟ قلنا الماهيات، واضح؟ الماهيات تعرف بالتعريف الحدي، زين. فالحقائق بمعنى الحقائق، يعني الحقائق الماهوية، لذلك قال يعرف علم المنطق بحقيقة اللي هي الماهيات، ومرة عندنا حقائق متعلقة. حقائق متعلقة مثل إيش؟ المعقولات الثانية، معقولات الثانية المنطقية، مثل ما راح يجينا تعريفها شنو التعريف الحدي. المعقولات الثانية، معقولات الثانية المنطقية حقائق متعلقة بمن؟ متعلق بالمعقولات شنو الأولية، متعلقة بالماهيات. قال فيشملها التعريف الحدي. جيد، ما أدري واضح الكلام لو لا، ها أكرره: التعريف المحدي يتعلق بأي شيء أولا وبالذات؟ يتعلق بالماهيات. جيد، إذا كانت عندنا حقائق متعلقة بالماهيات، الماهيات من قبيل ماذا؟ المعقول الأول هو هي الماهيات، زين، الحقائق المتعلقة بالماهيات، المعقولات الثانية حقائق متعلقة بما؟ بالماهيات. فأيضا يشملها التعريف شنو؟ التعريف الحدي. جيد؟ وهذه أمور أعيدها أكثر آخر مرة: يعرف علم المنطق بحقيقة متعلقة، مرادة من الحقيقة المتعلقة يعني المعقولات الثانية المنطقية اللي هي موضوع علم المنطق كما راح نبينه، بحقيقة متعلقة تارة فيكون تعريفا حديا. بعد اتضح ليش صار تعريف حدي، لأن التعريف الحدي هو تعريف للماهيات وللحقائق المتعلقة بمن؟ بالماهيات. هذا أول، هاي انتهت. وبالغاية المتحصلة من دراسته، تعريف للشيء بما هو خارج عنه عن حقيقته اللي هي الغاية، فيكون تعريفا شنو؟ تعريفا رسميا. ذكرنا أن التعريف الرسمي بالرسم تعريف الشيء بما هو خارج عن حقيقته، سواء بعوارضه أو سواء بغايته وإلى آخره. فحد المنطق هو، يأتي إن شاء الله تعالى، راجعوا المقدمات، أتقنوها جيدا حتى تطبيق العبارة في بداية الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونكمل الحديث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.